اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع كوكب تاني. تعالوا الليلة نروح ونزور كوكب محتاجين ان احنا نتحلى بالمعنى الجميل والخلق الجميل اللي فيه، اكيد هنستفيد بيه بفضل الله وهنفيد كل اللي حوالينا وهننفع امتنا وبلدنا وديننا بهذا الخلق الجميل اللي ممكن نتحلى بيه ان شاء الله الليلة دي بعد ما نزور الكوكب دوت. تعالوا بسرعة يلا نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، نركب سفينة الفضاء ونطلع حالا لكوكب قد يستغرب بعض الناس لاسم هذا الكوكب. اسمه كوكب الرجولة، والرجولة زي ما بيقولوا الرجولة مواقف، الرجولة مش قوة وعضلات وترابيس وحاجات زي كده، الرجولة موقف، الرجولة إيمان، الرجولة قرب من ربنا، الرجولة اتباع لنبينا، الرجولة أخلاق. هي دي معاني الرجولة الجميلة اللي احنا محتاجين نعلمها للكون ده كله. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هي دي الرجولة، إن الإنسان يكون عنده إيمان، يكون عنده أخلاق، يكون عنده موقف، يكون إنسان إيجابي ما هوش سلبي أبدا، يكون إنسان خلوق، يكون إنسان متدين. هي دي الرجولة اللي احنا محتاجينها. تعالوا نشوف يعني سكان الكوكب الجميل دوت ونتعرف عليهم ونقرب منهم أكتر. هؤلاء هم الرجال حقا بفضل الله سبحانه وتعالى. كان أول قصر في الكوكب الجميل دوت هو قصر أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، تلميذ الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الحقيقة زي ما قلنا يا جماعة الرجولة مواقف. تعالوا نشوف موقف عجيب جدا في بداية البعثة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فيأبى أغلب الناس ويقوموا ويعادوا للنبي صلى الله عليه وسلم، يؤذوا النبي ويرموا سهل الجزور على ظهره ويرموا التراب فوق راسه ويتهموه صلى الله عليه وسلم بأنه ساحر وشاعر وكاهن ومجنون بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. وفي يوم من الأيام اتلم المشركين على النبي صلى الله عليه وسلم وبدأوا يدفعوا النبي، ده يدفعوا لدوت وده يدفعوا لدوت. إذا بأبي بكر الصديق، محدش من الصحابة قدر يقرب من النبي، ما قدرش يقرب إلا أبو بكر الصديق. راح داخل على المشركين وبدأ يضربهم ويشتتهم ويقول لهم أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ عايزين تقتلوا رجل بيقول ربي الله؟ هو عمل جريمة يا جماعة؟ هو عمل أي ذنب؟ عمل أي معصية؟ وبدأ يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. كان سيدنا علي بن أبي طالب لما يذكر هذا الموقف كان يبكي بكاء شديدا ويقول ذاك رجل خير من مؤمن آل فرعون، فهذا رجل كان يكتم إيمانه اللي هو مؤمن آل فرعون، أما أبو بكر فكان يعلن إيمانه رضي الله عنه وأرضاه. تعال نشوف موقف تاني لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه يوضح لك قد ايه ان الرجوله مواقف. حبيبنا صلى الله عليه وسلم لما اشتد ايذاء المشركين على المسلمين اذن النبي للصحابه بالهجره الى المدينه المنوره اللي كان اسمها يثرب ساعتها سبحان الله، ثم تاخر النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر بعد ذلك، وراح كما عند البخاري راح لابي بكر في وقت كده في نحر الظهيره في وقت ما كانش بيزور فيه ابو بكر ابدا، فاول ما شافه قال بابي هو وامي صلى الله عليه وسلم والله ما جاء الا لامر، اكيد في حاجه مهمه جدا. فقال النبي لابي بكر يا ابا بكر ان الله قد اذن لي بالهجره، فبكى ابو بكر وقال الصحبه يا رسول الله، الصحبه يا رسول الله، قال الصحبه يا ابا بكر. واعد ابو بكر الراحلتين وتجهز وخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم. النبي ترك علي بن أبي طالب ينام مكانه وخرج من بين أظهر المشركين ومحدش شافه وهو بيقرأ قول المولى عز وجل وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. خرج النبي ويحط التراب فوق رأس هؤلاء المشركين وصار مع أبي بكر إلى المدينة. طبعا عملوا حيلة جميلة كده، طلعوا في الاتجاه المخالف للمدينة المنورة وراحوا الغار قعدوا فيه 3 أيام، ثم بعد ذلك بعد أن تأكدوا من انتهاء البحث اللي كان عاملينه قريش عشان يلاقوا النبي وأنهم صرفوا مكافأة أو قالوا في أعلنوا عن مكافأة 100 ناقة للي يلاقي النبي وأبو بكر حيا أو ميتا، ويقدر ربنا ان هم بعد ذلك يذهبوا الى المدينه. المشهد الجميل يا جماعه، ابو بكر ماشي قدام النبي مره، وخلفه مره، وعن يمينه مره، وعن يساره مره، واذا بالحبيب المصطفى يساله، يقول له يا ابا بكر، يقول له يا ابا بكر ما الذي حملك على ذلك؟ تمشي امامي مره وخلفي مره وعن يميني مره وعن شمالي مره. فقال ابو بكر يا رسول الله اذكر الطلب، يعني طلب قريش لك، فامشي خلفك واذكر الرصد العيون والجواسيس اللي مستنياك، فامشي امامك وعن يمينك وعن شمالك، لا امن عليك ابدا يا رسول الله. فيساله النبي ويقول له بكل وضوح يا ابا بكر لو كان شيء، لو كان في اذى ضرب او قتل او تعذيب، لو كان شيء يا ابا بكر لاحببت ان يكون بك دوني؟ قال اجل والذي بعثك بالحق، فلئن قتلت انا فانما انا رجل واحد، ولئن قتلت انت يا رسول الله هلكت الامه كلها. ويمشي ابو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم لحد ما يوصلوا للغار، ويقول له انتظر يا رسول الله حتى أدخل الغار، فإن كان فيه أذى يكون بي دونك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويدخل أبو بكر ويمسح الغار، فنلاقي ما فيش أي حاجة في الغار إلا 3 شقوق في الحائط، فيشق التوب بتاعه نصين، فيحط جزء في الحائط دوت في الشق ده، ويسد الشق الثاني، ويتبقى الثالث، فينام على الأرض ويسده برجليه ويقول له الآن ادخل يا رسول الله. يدخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأول ما يدخل من شدة الأعياء والتعب نام النبي صلى الله عليه وسلم، ووضع خده الشريف على فخذ أبي بكر رضي الله عنه وارضاه، وإذا بشيء يأتي من الجحر ثعبان أو عقرب ويلدغ أبا بكر، فيجري السم في عروق أبي بكر، ويبكي أبو بكر من شدة الألم، فتنزل دموع أبي بكر على خد الحبيب المصطفى، فيستيقظ النبي يقول ما بك يا أبا بكر؟ يقول لدغت يا رسول الله. قال ولماذا لم تخبرني؟ قال خشيت أن أوقظك يا رسول الله. فيقوم النبي ويدفن على جرحه فيبرأ بإذن الله سبحانه وتعالى. أبو بكر دي مواقف لا تخطر على قلب بشر، وهو ماشي ويجيب يلاقي راعي غنم فيطلب منه لبن، ويقول له انفض يديك من الضرع، وانفض الضرع من التراب، وطلب منه ان هو يعني يصفي اللبن لحد ما اللبن صفي كده ما شاء الله، واخذ اللبن. وكان النبي نائما في ظل شجرة، ثم ايقظ النبي صلى الله عليه وسلم وقال اشرب يا رسول الله، فشرب النبي، اشرب يا رسول الله، شرب النبي 3 مرات. قال ابو بكر فشرب النبي حتى ارتويت. شوف اللفظ الجميل، بيقول النبي فضل يشرب ويشرب لحد ما انا بنفسي اللي حسيت بالري جوايا بفضل الله سبحانه وتعالى. لا يمكن نلاقي حد في الدنيا ممكن يكون بيحب النبي قد حب ابي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم. ابو بكر في يوم غزوه بدر يا جماعه ارادوا ان يعملوا عريشا للنبي صلى الله عليه وسلم، وأرادوا رجلا واحدا يحرس العريش، فلم يتقدم أي واحد من الصحابة إلا أبو بكر، هو الوحيد اللي وقف جنب عريش النبي صلى الله عليه وسلم، وقد شهر سيفه، وأي واحد من المشركين يقرب كان أبو بكر بفضل الله كان يتقدم ويقاتل هذا المشرك دفاعا عن حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. تعالوا نشوف القصر اللي كان جنب قصر أبي بكر، طبعا قصر عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب اللي هو يعتبر من أقوى وأشجع ويعني أقوى، يعني يعتبر من أقوى الرجال اللي كانوا موجودين في قريش رضي الله عنه وأرضاه. عمر بن الخطاب اللي يوم ما هاجر كان هو أكتر واحد أعلن هجرته، وراح عند حجر الكعبة ووجد المشركين قد جلسوا أمام الحجر، فقال شاهت الوجوه، من أراد أن ييتم ولده وأن تثكله أمه وأن ترمل زوجته فليلقني خلف هذا الوادي. يقول الراوي فوالله ما تحرك رجل واحد أبدا إلا رجلا أراد أن يهاجر من مكة إلى المدينة في صحبة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. عمر بن الخطاب اللي كان ليه مواقف في غاية الرجولة وفي غاية الشهامة والنخوة، عمر اللي وقف للأمة بفضل الله سبحانه وتعالى، منع الظلم، منع الرشوة، منع الجور، منع أي شيء فيه أي انتهاك لحرمات الله سبحانه وتعالى، حافظ على الأمة في عام المجاعة، لم يأكل أبدا ولم يفعل أي شيء يعني من دون الأمة، بالعكس قال أجوع كما جاع ولا أشبع إلا إذا شبع المسلمون، حتى كان يأكل الخبز والزيت رضي الله عنه وأرضاه. حافظ على أموال الأمة وحافظ على أعراض الأمة، ووقف موقف الأب بالنسبة للأبناء بالنسبة لكل هذا، وكان مواقفه في غاية الحلم وفي غاية الرحمة رضي الله عنه وأرضاه. تعالوا نشوف القصر اللي بعده. قصر سيدنا عثمان بن عفان. وزي ما قلت لكم، انا قلت ان الرجوله مواقف يا جماعه، الرجوله مش ان انا اخش اضرب واقتل واعمل وبس، لا، الرجوله مواقف. زي ما قلت لك، الرجوله تدين، الرجوله اخلاق، الرجوله مواقف، الرجوله انفاق، الرجوله حفظ للرعيه، الرجوله حفظ للادميه. سيدنا عثمان بن عفان أول ما وصل المدينة كان المسلمون بيشتكوا من إن مفيش مية عذبة يشربوا منها، فاشترى عثمان بن عفان من اليهود بئر روما وجعلها للمسلمين بفضل الله سبحانه وتعالى، بل وجعلها بعد ذلك لكل الناس، كل اللي عايز يشرب من بئر روما يشرب، وكل ذلك في ميزان حسنات عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه. ولما طلب منهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجهزوا جيش العسرة، قام عثمان بن عفان وجهز جيش العسرة رضي الله عنه وارضاه. عثمان بن عفان اللي في يوم من الأيام حصلت مجاعة في عهد أبي بكر الصديق، حصلت مجاعة خطيرة جدا، مش لاقين حاجة يأكلوها، وإذا بقافلتين لعثمان بن عفان تأتي، قافلة من الشام وقافلة من اليمن. فلما وصل جاء التجار قالوا خلاص بقى فرصة العمر، في مجاعة والناس محتاجة أكل، فالتجار هيبتدوا يشتغلوا، ياخدوا البضايع ديت ويبتدوا يوزعوا الأكل والغذاء دوت على الناس ويبيعوا ويتاجروا. فجاء التجار قالوا يا عثمان أتبيع؟ قال أجل، بكم تشترون؟ قالوا بضعف الثمن. قال لا. قالوا بضعفي الثمن. قال لا. قالوا بخمسة أضعاف الثمن. قال لقد وجدت من يعطيني 700 ضعف وقد اشترى وقد بعت لهم. قالوا لمن؟ قال لله الذي يضاعف الصدقة إلى 700 ضعف. فتعجبوا، فإذا بعثمان بن عفان يقول اللهم إني قد جعلتها لله وقد وهبتها لفقراء المدينة. الله أكبر، من يعمل موقف زي ده؟ وده بيفكرنا بموقف تاني أيضا لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وارضاه، اللي لما جات له يعني 900 ناقة بأقتابها وأحلاسها، فمرت من أمام غرفة أمنا عائشة فاهتزت الغرفة، غرفة من الخوص ومن الجريد، فاهتزت الغرفة، فتعجبت أمنا عائشة وقالت ما هذه الأصوات؟ قالوا هذه أصوات نوق عبد الرحمن بن عوف. قالت أجل، هذا الذي يدخل الجنة بمالي. فلما وصلت المقولة لعبد الرحمن بن عوف، مع أن النبي قال له أنت من أهل الجنة صراحة، عبد الرحمن بن عوف من العشر المبشرين بالجنة، ورغم ذلك جاء وقال أنت يا أمه التي قلت كذا؟ قالت أجل. قال أشهدك أني قد جعلتها كلها لله. جاء التجار ولم يعلموا بفعل عبد الرحمن بن عوف، فقالوا يا عبد الرحمن جاءتك تجارتك؟ قال أجل. قالوا تبيع؟ قالوا أجل. قال أجل. قالوا بكم؟ فقالك بكم تشترون اللي انت عايزين؟ قالوا بضعف الثمن. قال لهم لا. بضعفي الثمن؟ قال لهم برضو لا. بخمسة أضعاف الثمن ولا نعلم تاجرا في أرض الجزيرة يعطي أكثر من ذلك. قال لقد وجدت وبعت. قالوا لمن؟ قال لله الذي يضاعف الصدقة إلى 700 ضعف. فواحد قال له كلمة عجيبة قوي، قال يا عبد الرحمن أما تصدقت ب200 ناقة وتركت 700 لأولادك؟ قال ماذا أصنع يا أخي؟ إن كنت أتصدق بالصدقة في أول اليوم فيخلف الله علي 10 أضعافها في آخر اليوم. أخويا وحبيبي، خلي عندك يقين في الله، مواقف رجولية من أعظم المواقف. كان من ضمن الأصول اللي موجودة أيضا في كوكب الرجولة قصر علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. حد ممكن يتخيل إن واحد يجي يقولك نام مكاني وانت عارف ان اللي هينام مكانه لابد انه هيتقتل وينام مكانه؟ حبيبنا صلى الله عليه وسلم لما قال لعلي بن ابي طالب يا علي نام مكاني ولن يخلص اليك مكروه، طب ورب الكعب وانا اقسم بالله غير حانث ان شاء الله، لو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن ابي طالب يا علي نام مكاني وهتتقتل لنام علي مكان النبي فداء للنبي صلى الله عليه وسلم. ده كانوا بيخاطبوا النبي بهذا اللفظ، بأبي أنت أمي يا رسول الله، فداك أبي وأمي يا رسول الله، يعني نفديك بآبائنا وأمهاتنا اللي هم أغلى عندنا من أنفسنا وأغلى من أي حد. سبحان الله، هكذا كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، ونام عليهم بالفعل مكان النبي صلى الله عليه وسلم. فلما يعني تملكه الرعب في تلك الليلة أقر الله عينيه بفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم حتى تكون زوجة له في الدنيا وفي الآخرة رضي الله عنه وعن فاطمة. تعال نشوف القصر اللي بعد كده، قصر طلحة ابن عبيد الله. طلحة بن عبيد الله ليه قصر في كوكب الرجولة؟ طبعا حد فيكم يقدر ينسى الموقف بتاع طلحة بن عبيد الله في غزوة أحد؟ فاكر حضرتك لما النبي أمر الرماة إن هم كلهم ما حدش فيهم يبرح الجبل أبدا، وحتى لو رأيتمونا تخطفنا الطير. وإذا بهم لما رأوا النبي انتصر في بداية الأمر قالوا بس خلاص الغزوة انتهت، فتأولوا الأمر. نزل 40 واحد وبقي 10 على رأسهم عبد الله بن الزبير. خالد بن الوليد كان ساعتها ما زال مشركا، شاف المنظر فراح استدار من وراء الجبل وانقض هو وأصحابه على 70 من أصحاب النبي وقتلوهم جميعا. قتلوا 70 من أصحاب النبي وأرادوا بعد ذلك أن يقتلوا النبي وأن يمثلوا بجسده. كبالك النبي في اللحظة دي كان وقع في شراك في شبكة كده عملوها له ونزل فيها وانكسرت رباعيته وشق جبينه صلى الله عليه وسلم ونزفت الدماء الشريفة على وجهه. فكان دايخ صلى الله عليه وسلم فنادى على المسلمين أنا رسول الله. فلما جاء إليه جالوا كم واحد يا جماعة؟ جالوا 7 من الأنصار واثنان من المهاجرين، والحديث رواه مسلم. فقال النبي لما تقدم المشركون عايزين يقتلوا النبي، فقال من للقوم، خد بالك من لفظ من للقوم وهو رفيقي في الجنة. فتقدم الأنصار 7 الواحدة تلو الواحد فقتلوا جميعا، وكان آخر هؤلاء عمارة ابن يزيد بن السكن الذي لما قتل، تأمل معي المشهد ده، لما قتل ظل يزحف على يديه ورجليه إلى أن وضع خده على قدم الحبيب المصطفى ومات وهو ينظر إلى النبي كأنه بيقول له أنا فداك يا رسول الله لحد آخر لحظة في عمري. الله أكبر. ثم نثل النبي كنانته لسعد بن أبي وقاص وقال ارم سعد فداك أبي وأمي. فلما نفدت السهام من سعد نظر النبي إلى طلحة بن عبيد الله وقال من للقوم؟ قال أنا يا رسول الله. فدخل طلحة بن عبيد الله، تخيل حضرتك، تخيل أخوي وحبيبي طلحة بن عبيد الله بيقاتل جيش كامل، جيش كامل بيقاتله طلحة لوحده. فلما دخل ضربوه بالسيف فطارت صوابعه الأربعة، فقال حس، فقال النبي يعني حس بشدة الألم، قال حس. فقال النبي لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة إلى السماء الدنيا والناس ينظرون إليك. وفي رواية لو قلت بسم الله لرأيت يبنى لك بها بيت في الجنة وأنت حي في الدنيا. كان طلحة كان يحمل النبي ويرجع به بظهره، ولما المشركون يقربوا يحط النبي على الأرض ويخش يقاتل فيفرقهم ويرجع تاني يشيل النبي، لحد ما وصل لصخرة كان انضرب طلحة بن عبيد الله 39 ضربة بالسيف ما سلم منها أي شيء من جسده، فلم يستطع أن يحمل النبي. فأفاق النبي وصعد على الصخرة وقال أوجب طلحة، اللهم أوجب لطلحة الجنة. فكان من العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه وأرضاه. قصر مين تاني موجود في كوكب الرجولة؟ قصر أبي طلحة الأنصاري اللي النبي قال عنه كما ثبت عند الحاكم بإسناد الحسن قال لصوت أبي طلحة في الجيش خير من 1000 رجل. الله أكبر، ده صوته بس، فما ظنك بسيفي، فما ظنك بقوته. أبو طلحة الأنصاري في يوم أحد تترس حول النبي، ضم جسمه كده حوالين النبي ويقول له يا رسول الله بأبي أنت وأمي لا تشرف، ما تبصش، لا يصيبك سهم يا رسول الله، نحري دون نحرك يا رسول الله، أنا تقتل واتقطع حتت بس أنت تفضل سليم معافى يا رسول الله. عشان كده كان ليه قصر في كوكب الرجولة بفضل الله. مين تاني يا جماعة؟ وإن كنا ذكرنا قصته قبل كده لكن لازم نذكرها تاني، أنس بن النضر. أنس بن النضر كما ثبت في الصحيحين أنه لما غاب عن غزوة بدر لسبب المرض الشديد نازل فيه قال لئن أشهدني الله مشهدا آخر ليرين الله مني ما أصنع، ده وعد يا رب كل رجولة إن شاء الله وكل صدق مع الله. جاءت غزوة أحد، دخل أنس بن النضر فقاتل فقتل فما عرفه أحد، ما عرفته إلا أخته بعلامات في أصابعه لأنهم وجدوه وبه 84 ما بين ضربة بسيف وطعنات بروح ورمية بسهم. فنزل جبريل عليه السلام بقرآن يتلى إلى يوم القيامة من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. في رواية تانية أنه قابل سعد بن معاذ وقال يا سعد واها لريح الجنة، والله يا سعد إني لأجد ريح الجنة دون أحد. ودخل فقاتل فقتل فنزل قول الله عز وجل من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. في مين تاني كان لي قصر في الكوكب الجميل دوت؟ الزبير بن العوام. لو تفتكر حضرتك يوم عمرو بن العاص أرسله عمر بن الخطاب لفتح بلاد مصر، استعصت عليه بلاد مصر واستعص عليه حصن بابليون فلم يستطع أن يفتح هذا الحصن، وإذا به يرسل إلى عمر بن الخطاب يقول يا أمير المؤمنين أرسل لي 4000 رجل أستعين بهم على فتح بلاد مصر. فأرسل إليه عمر بن الخطاب 4000 رجل ومعهم رسالة، قال يا عمر لقد أرسلت إليك 4000 رجل، على رأس كل رجل، على رأس كل 1000 رجل ب1000 رجل، يعني أدي ألف وألف 4000، على رأس كل ألف في واحد، الواحد ده بالألف اللي وراه. فكان على رأس هؤلاء الزبير بن العوام. أول ما وصل إلى هذا الحصن قال احملوني فوق الحصن، فحملوه فقفز داخل الحصن وقاتل جيشا بأكمله وفتح الباب للمسلمين، فدخلوا وفتحوا مصر بفضل الله ليعم الإسلام تلك الديار الجميلة المباركة. أسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم. ومن ضمن الذين لهم قصر عظيم أيضا في كوكب الرجولة سعد بن معاذ. مين في الدنيا يا جماعة ينسى سعد بن معاذ؟ سعد بن معاذ اللي لما أسلم بفضل الله سبحانه وتعالى راح لقبيلته، أسلم على يد مصعب بن عمير، حضراتكم عارفين القصة، راح لقبيلته بني عبد الأشهر في الليلة، ما استناش أسبوع ولا شهر. بقول لك الرجولة مواقف مواقف، اخدم دينك يا مسلم واخدم بلدك واخدم أسرتك واخدم كل اللي حواليك، ربنا يكرمك ويجعلك سبب لهداية الناس. سعد بن معاذ راح لقبيلة بني عبد الأشهر في نفس الليلة وقال يا بني عبد الأشهر، قالوا ماذا تريد يا سعد؟ كان سيدا. قال ماذا تعلمون فيكم؟ وده ذكاء منه. قالوا سيدنا وإمامنا وأفضلنا رأيا وإيماننا نقيبة. قال فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام إن لم تؤمنوا بالله وتصدقوا رسول الله. يقول الراوي فما بات في تلك الليلة رجل ولا امرأة ولا شاب ولا فتاة إلا وقد أسلموا لله جل وعلا. فكان سبب في انتشار الإسلام في المدينة المنورة. أدي أول موقف. الموقف الثاني في يوم غزوة بدر، كان النبي عليه الصلاة والسلام ده أول قتال هيحصل بين معسكر التوحيد وبين معسكر الشرك. عدد المسلمين 314، عدد الكفار يزيد على 1000. خد بالك يعني دولت تلت دولت، المسلمين تلت الكافرين. وقدر ربنا سبحانه وتعالى أن عدد الأنصار اللي كانوا موجودين في الجيش المسلم ضعف عدد المهاجرين، يعني أعباء الجهاد هيكون على مين؟ على الأنصار. وحبيبك صلى الله عليه وسلم كان واخد البيعة بتاعت بيعة العقبة الثانية على الأنصار إن هم يقاتلوا ويدافعوا عنه داخل المدينة مش بره المدينة. طب دي مشكلة، ده غزوة بدر بره المدينة. فأراد النبي أن يتأكد من موقف الأنصار مع إنه لو أمرهم إن هم يدخلوا هيدخلوا، فقال أشيروا علي أيها الناس. فتقدم أبو بكر وعمر والمقداد وتكلموا أحسنوا، والثلاثة من المهاجرين، والنبي عايز رأي الأنصار. فتكلم مرة ثانية وقال أشيروا علي أيها الناس. ففطن لذلك صديق الأنصار وقال لكأنك تريدنا نحن يا رسول الله. شوف الموقف الجميل. قال أجل. قال فقد آمنا بك فصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثقنا على السمع والطاعة، فامض يا رسول الله لما أراك الله، فوالله لو استعرضت بنا هذا البحر فخدته لخدناه معك ما تخلف منا رجل واحد، إنا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء، ولعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك فسر بنا على بركة الله يا رسول الله. في رواية أن سعد قال له لكأنك ترى يا رسول الله أن الأنصار ترى حقا عليها ألا تنصرك إلا في المدينة، فأنا أجيب عن الأنصار وأتكلم عن الأنصار، فض عن حيث شئت وصل حبل من شئت واقطع حبل من شئت وخذ من أموالنا ما شئت وأعطنا ما شئت وما أخذت كان أحب إلينا مما أعطيت، فوالله لو سرت بنا حتى تبلغ البركة من غمدان لجالدنا معك من دونه حتى تبلغ، فسر بنا على بركة الله يا رسول الله. فسر النبي واستنار وجهه وقال سيروا وأبشروا فإن الله وعدني إحدى الطائفتين إما النصر إما الشهادة، والله إني لأنظر إلى مصارع القوم من مكاني هذا. هنا يقتل أبو جهل، يقتل أبو جهل، هنا يقتل فلان، يقتل فلان، كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم. الموقف الأخير لسعد بن معاذ وهو موقف عظيم جدا وكثير جدا. الموقف الأخير إن في لما غدر يهود بني قريظة بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في غزوة الخندق، وأرادوا في غزوة الخندق للأحزاب إن هم يفتحوا الأبواب الخلفية ويدخلوا المشركين عشان يقتلوا النبي والصحابة ويقتلوا النساء والصبية في المدينة المنورة، فأراد النبي أن يعني يصفي حساباته مع هؤلاء اليهود، فأراد أن يحكم فيهم رجلا. مين اللي يحكمه فيهم؟ سعد بن معاذ. ليه سعد بن معاذ؟ لأن سعد بن معاذ كان قريبا جدا وكان صاحبا وكان نديما لهؤلاء اليهود في الجاهلية. فدخل فأرادوا أن هو يجاملهم، فقالوا يعني أحبائك يا أبو عمرو يعني تجاملنا بقى. فقال لقد آن لسعد بن معاذ أن يقول كلمة الحق لا يخشى في الله لومة لائم. فدخل وقال أحكم فيهم يا رسول الله؟ قال أحكم فيهم يا سعد. قال فإني أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وأن تصبى نساؤهم وذراريهم وأن تقسم أموالهم. فقال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: والله يا سعد لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق 7 سماوات. وينفجر في هذه اللحظة جرح سعد بن معاذ اللي أصيب به في غزوة الخندق، وينزل جبريل ليبشر النبي بأن عرش الرحمن اهتز لموت سعد بن معاذ، كما جاء ذلك في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ، ويشيعه 70,000 ملك لم ينزلوا إلى الأرض قبل اليوم ولن ينزلوا بعد اليوم، ويضحك المولى عز وجل لسعد بن معاذ كما ثبت في الحديث. فكان ده موقف رجولي من أعظم مواقف سعد بن معاذ. أخويا وحبيبي، من ضمن الناس اللي كان لهم قصور قصر مؤمن آل فرعون، قال جل وعلا: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال: يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج إني لك من الناصحين. جاي ينصح سيدنا موسى عشان ينقذ نفسه من بطش فرعون، فخد موقف رجولي رايح ينصح لسيدنا موسى ويقول له: اخرج يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن ضمن الناس اللي كان لهم قصور أيضا في كوكب الرجولة مؤمن ياسين: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون. وبالك قيل ادخل الجنة، قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. الله أكبر، نصح لهم بعد موته كما نصح لهم في حياته. المواقف عظيمة جدا جدا وكثيرة جدا، لكن كان أعظم قصر يا جماعة كان قصر النبي محمد. كان النبي أشجع الناس وكان أقوى الناس، كان قوته ب4,000 رجل، وكان كل حياته مواقف رجولة. علم الكون كل الرجولة، علمهم الوفاء، علمهم الإخلاص، علمهم المواقف العظيمة، علمهم الإيمان، علمهم الأخلاق، علمهم الحب، علمهم اللين، علمهم الرفق، علمهم الرحمة، علمهم كل شيء بأبي وهو أمي صلى الله عليه وسلم، سيد الرجال بأبي هو أمي. حبيبي في الله، أخويا في الله، الرجولة زي ما قلت لك الرجولة مواقف، عشان كده محتاجة تكون رجل بإيمانك. علم أولادك وزوجتك وعلم الكون حواليك الإيمان بالله، علمهم الأخلاق، علمهم المواقف، علمهم الإيجابية، ابعدهم عن السلبية، خليك رجل اخدم دينك، اخدم وطنك، اخدم نفسك، اخدم أسرتك. أخويا وحبيبي، تعالى ننزل من كوكب الرجولة علشان نرجع مرة تانية نزور كوكب تاني بكرة إن شاء الله، هنعرفه بكرة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله.